الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه التي أسبغها وأتمها علينا، ومن أجل هذه النعم الاستمرار في هذا الخير، الاستمرار في مثل هذه المجالس المباركة التي نسمع فيها ذكر الله، ونسمع فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشكر الله لأخينا الشيخ أبي محمد على مقدمته وترحيبه، وهكذا شكر الله للأخوين الكريمين الفاضلين ما قدم ونصح، أخينا أبي زكريا يحيى الطيابي البيضاني، وهكذا أبي محمد أبي خالد فهد الخولاني، وقد ذكر بنصح مفيد. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ومما نتواصى به في هذا الوقت أن من أعظم العبادات التي ينبغي أن نحرص عليها، والتي يقوم بها من هيأه الله، ولكن ينبغي للجميع أن يستشعرها، فليست مختصة بفئة دون أخرى، ولا بأناس دون آخرين، فهي عبادة جليلة يقوم بها كل بما يطيق وبما هيأه الله عز وجل له، ألا وهي عبادة الدعوة إلى الله. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن هذا حاله، يدعو غيره إلى دين الله وإلى شرعه وإلى الاستقامة على هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كرامة عظيمة لمن وفقه الله لذلك، فضلها عظيم، كما هو معلوم لدينا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل التي كان العرب يتنافسون فيها، كما يتنافس الناس اليوم ويتفاخرون بأحدث المركوبات، هذا خير للإنسان أن يكون سببا في هداية غيره، فكل عمل عمله بسبب دعوته، وكل خير قام به فله مثل أجره. هذه حسنات عظيمة. روى الإمام مسلم في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لو كنت سببا في حفظه لكتاب الله فلك مثل أجره، ولو كان هذا الذي اهتدى بسببك أو تعلم بسببك أو أطاع والديه بسببك أثر على غيره وانتفع غيره به لك مثل أجره، فضل عظيم، تجارة رابحة. وهذا الأمر كما سمعتم لا يقتصر على العلماء والدعاة وطلاب العلم، لا شك أنهم أولى الناس بذلك لما يحملونه من علم هذا الدين من الكتاب والسنة، وهذه أمانة عظيمة. ولكن كل يشارك في الدعوة إلى الله، فقد يستطيع العامي أن يشارك في الدعوة إلى الله بكلمة ينصح بها غيره. كم من عالم كان سبب إقبالي على العلم نصح عامي يقول له: يا بني أنت تصلح للعلم، اذهب واحفظ القرآن، هناك من يعلم. وإذا بهذه الكلمة تكون سببا لإقبالي على الخير وهدايته. فكم من الآباء وكم من العقلاء الذين يحثون على حفظ القرآن وتعلم العلم، فيكونون من الدعاة إلى الله، يكونون من الدعاة إلى الله، تكون من الدعاة إلى الله بإرسال ولدك ليتعلم، وكذلك بتعليم النساء في أماكن النساء، هذه من الدعوة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد. كم حرص على هداية عمه، وكم بذل كما سمعتم في قصة أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. وفي تلك اللحظات وهو يخاف أن يفارق روحه جسده وهو ما زال على عبادة الأصنام، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، التوفيق من الله. وذهب إلى اليهودي وهو في مرض موته، وما يأس منه ويقول هذا يهودي، لا، بل دعاه هو في تلك الحال: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، اليهود يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولكن منعهم الحسد من الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، فشهد شهادة التوحيد ومات على الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظر إلى هذا الحمد من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حصل أو كيف صار مسرورا أن كان هذا اليهودي، أن كانت هذه الكلمات وهذه الدعوة له في هذا الظرف وفي هذا الحال وفي هذا الوقت الحرج سببا لإنقاذه من النار. قد تزور مريضا، قد تزور مريضا، وربما تجد بعض المرضى يترك الصلاة جهلا ويظن أنه في حال مرضه معفو عنه، وهذه من المصائب العظام. فالصلاة لا تترك بحال ما دام الإنسان يعقل، لا تترك بحال، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يصلي إن استطاع إلى القبلة، إن عجز يصلي ولو إلى غير القبلة، إن استطاع أن يتوضأ بالماء يتوضأ، وإن لم يستطع يتيمم، وإن لم يستطع هذا ولا هذا يصلي على الحال الذي يستطيع، ما تترك الصلاة. فربما كنت سببا لإنقاذه من هذا الخطر العظيم أن يموت وهو لا يصلي. ربما تجد بعض المرضى إذا زرته يكون متعلقا بالمقبورين، وربما عنده من الحروز والتمائم ما عنده، فقد يكون هذا سببا في نجاته من عذاب الله ومحبته للعقيدة الصحيحة، ويموت على خير وهدى. وإن عافاه الله ربما كان سببا لمحبته للخير والسنة وأقبل على ما ينفعه. فالدعوة إلى الله أثرها عظيم. انظروا إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في مرحلة شديدة وعصيبة وابتلاءات عظيمة مرت به، أخذه إخوانه من عند أبيه ووضعوه في الجب، وأخذه أناس وباعوه، باعه إخوانه وبقي في بيت العزيز، وحصل له من الابتلاء ما حصل من امرأة العزيز. وبعد أن رأوا الآيات وأنه بريء قالوا لا بد أن يبقى في السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وانظر إلى موقفه في الدعوة إلى الله وهو في السجن، وهو في السجن يدعو إلى الله، ماذا قال؟ قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أي رأينا في المنام هذه الرؤيا، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين، يظهر على وجهك الخير، سيم الخير في وجهك، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، قبل أن يأتيهم بالجواب بدأ بدعوتهم إلى التوحيد وإنقاذهم مما هم فيه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد أن دعاهم إلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة قص لهم تأويل رؤياهم: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي أحدكما هذا الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا هذا سيخرج من السجن. إني أراني أعصر خمرا، هذا الذي رأى هذه الرؤيا قال له ستخرج من السجن، معناه أنه يسقي ربه خمرا أي سيده سيخرج من السجن. وقال للآخر، قال: وأما، قال الله عز وجل: وأما قضي الأمر، قال: وقال للذي ظن، طيب الآية، وقال الآخر: إني أراني أعصر، طيب يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب. قال للآخر الذي قال إنه رأى أن الطير تأكل من رأسه، معناه أنه سيصلب ويقتل صلبا ولا يدفن، وتأكل الطير من رأسه بمعنى أنه يصير كالخبز لها، تأكل من لحمه وتأكل من شحمه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذا أمر لا بد منه. فهذه الموعظة العظيمة لنا جميعا، أن يستغل الإنسان فرصة الدعوة إلى الله عز وجل ما دام أن الأمر ميسر ومهيأ. فكم من إنسان حرم الدعوة إلى الله عز وجل ويتمنى أن يجد من يدعوه، أو أن يترك يدعو غيره وهو يرى الناس يتخطفون من حوله، هذا يؤخذ عن يمينه وهذا عن شماله، وإذا بهم يصيرون إلى بدع وضلالات وشركيات واعتقادات كفرية عياذا بالله رب العالمين. فما دمنا في زمن فرصة فلنستغل الدعوة إلى الله، استغل الدعوة إلى الله عز وجل أيضا بنشر العلم، تستطيع أن تشتري الكتب النافعة تهديها للناس، تشتري الكتب التي يحتاج إليها الناس كالبخاري ومسلم وهكذا التفاسير النافعة كتفسير السعدي وهكذا رياض الصالحين، هذه من الدعوة إلى الله. إذا أهديت لإنسان هذا الكتاب يقرأ، أو أتيت به لإنسان في بيته ممن لا يستطيع الذهاب لدور الحديث يقرأ كلام الله ويفهم معاني آيات الله، هذه من الدعوة إلى الله. كان رجل في بلاد صعدة من أرض سفيان، وبلده بلد مليء بالتشيع من أقبح أنواع الرافضة وأشدهم أذى، فكان فيه حمية على الدعوة وغيرة على دين الله، يريد نشر الخير، وهو رجل كبير في السن وربما ما يحفظ أكثر من 4 أجزاء، كبير في السن فوق 60. فكان يأخذ بعض الرسائل النافعة إلى بلده وينشرها، ثم أخيرا أتى بكتاب كان فيه حقائق وفضائح على الرافضة فوزعها في بلده، فقام الرافضة وأعلنوا إهدار دمه. لماذا؟ هو واحد شايب كبير في السن، لماذا؟ خافوا أن المجتمع يتأثر بما يدعوهم به عبر كتاب ما يستطيع أن ينصح ولا يحاضر ولا يتكلم، لكن عبر كتاب. وهكذا تستطيع أن تحمل في جوالك محاضرات أهل السنة، دروس أهل السنة، تنشر الخير. أهل الشر والفساد في كل مكان ينشر المقاطع الخليعة، ينشرون العقائد الفاسدة، ألا يكون لك نصيب وحظ في نشر الخير والعقيدة الصحيحة؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمع القول يتبع أحسنه. بارك الله.